رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، مع كتاب الشعر. والشعر اختلف فيه الناس، فمنهم الذام له مطلقا، ومنهم المادح له المكثر منه مطلقا، والصواب الاعتدال بين الأمرين. فما كان منه حسن ويدعو إلى مكارم الأخلاق ويبين مسائل التوحيد والعقيدة فلا شك أنه ممدوح وإن كثر، وما كان يدعو إلى غير ذلك، إلى غزيلة وفيه الهجاء وغير ذلك لأهل الإيمان، فلا شك أن هذا مذموم كل الذم. قال الإمام: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني نزيل مكة، كلاهما عن ابن عيينة، يعني كل من عمرو وابن أبي عمر يروي عن ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد المكي المدني. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان، يعني سفيان ابن عيينة، عن إبراهيم ابن ميسرة، وهو طائفي نزل مكة، طائفي أي من الطائف نزل مكة واستقر بها، فتلقى عنه سفيان ابن عيينة. عن عمرو بن شريد، وهو أبو الوليد الثقفي الطائفي. عمرو بن شريد ثقفي أي من ثقيف، طائفي أي من الطائف، وقبيلة ثقيف كلها كانت تقطن الطائف، فكل من كان ثقفيا فهو طائفي إلا ما نذر. عن عمرو بن شريد عن أبيه، وهو الشريد ابن سويد رضي الله عنه، شهد بيعة الرضوان. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ردفت أي ركبت خلفه على الدابة، ردفت النبي أي ركبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وهذا يدل على جواز أن يركب على الدابة اثنين وأكثر، أيا كانت هذه الدابة، حمارا، بغلا، فرسا، مسك وغير ذلك، لأن بعض الناس يتحرج أن يركب خلف أخيه على الدابة، ويقول المماسة إما تفيد الكراهة أو التحريم، المماسة إما تفيد الكراهة أو التحريم، يعني ركوبك خلف أخيك على الدراجة أو على المسكش، يزعم بعض الناس أن مماستك لأخيك على ظهر هذه الدابة توجب التحريم أو الكراهة، وهذا كلام في غاية النكارة وفي غاية البعد. وقام الدليل ونهض على أن من هو خير مني ومنك إنما فعل ذلك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أردف خلفه قسم ابن عباس وعبد الله بن عباس والفضل بن العباس ومعاذ بن جبل وأبي ذر والشريد بن سويد وغيرهم كثير جدا أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد ووالده زيد وبلال بن رباح وأنس بن مالك، كل هؤلاء أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على الدابة. ولا فرق بين المتسكر وبين الحمار الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفور، وهو اسم حمار النبي عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين هذا وذاك، فالذي يفرق إنما يفرق بغير دليل، والذي يحرم أو يكره إنما يحرم ويكره كذلك بغير دليل، والأصل في ذلك الجواز، والأصل في ذلك الجواز. ولذلك لفت نظر ابن منده كثرة إرداف النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خاصة من الصغار، فصنف رسالة أسماها الأرداف، ويمكن أن تقرأ الإرداف، فسواء هذا أو ذاك، فقد جمع ابن منده في هذه الرسالة العظيمة جدا التي بلغت حوالي 40 نص وزيادة، كل أو جل من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على الدابة، وأحاديثهم في حال الإرداف، أحاديثهم التي دارت في حال الإرداف. فحينئذ لما صنف ابن مندى هذه الرسالة، هذا يدل ضرورة على أهمية الأمر واعتنائه وحرص السلف على فعل ذلك، بل هو باب من أبواب الرحمة بالنسبة للصغار، وباب واسع جدا من أبواب الملاطفة للكبير، من أبواب الملاطفة للكبير. تصور أن عظيما يأخذ وراءه من هو أقل منه عظمة، وأن كبيرا يأخذ من يأخذ خلفه من هو أقل منه كبرا، كبرا في القدر أو في السن. فتصور أن معاذ بن جبل أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على الدابة وقال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وذكر الحديث بطوله وهو طويل وأنتم تحفظونه. فتصور أي شرف لمعاذ بن جبل أن يقول: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، أي شرف. ففيه باب من أبواب الملاطفة ومن أبواب الموادعة، وهو عظيم جدا في تأليف القلوب. هذه الرسالة وهي الأرداف قد حققتها منذ 12 عاما ولم ترى النور إلى الآن، ولعل من استلمها مني يمن علينا قريبا بطبعها. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي صلت؟ هل معك يا شريد، هل تحفظ يا شريد من شعر أمية ابن أبي صلت شيئا؟ قلت: نعم أحفظ. قال: هيه، أي هات، أو اقرأ، أو اقرض، وقرض الشعر أولى من قراءته، لكن لا يقال اقرض إلا لمن قرض الشعر نفسه، أما من حفظه فيقال حافظ أو قارئ أو غير ذلك. قال: هيه، وهيه بكسر الهاء والهاء وبينهما ياء ساكنة، إنما تعني هات، إنما تعني هات، يعني هات ما عندك. قال: فأنشدته بيتا، فقال: هيه، أي زد. ثم أنشدته بيتا آخر فقال: هيه، للثالثة، حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته 100 بيت. وحدثنيه زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة، يعني كلاهما يروي عن سفيان، عن إبراهيم ابن ميسرة، عن عمرو بن شريد، أو يعقوب ابن عاصم. يعني إبراهيم بن ميسرة إما أن يكون روى عن عمرو بن شريد أو عن يعقوب ابن عاصم، ولا يضر. والذي يترجح أنه روى عن عمرو بن الشريد، لأن معظم الروايات إنما ذكرت عمرو ولم تذكر يعقوب ابن عاصم. قال عن الشريد: قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فذكر بمثله. والإرداف لا يقال إلا لمن ركب في الخلف، لمن ركب في الخلف. أما إذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه على الدابة فلا يقال إنه أردفه حينئذ، لأن الإرداف يكون في الخلف. وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي أبو يحيى النسابوري، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان هو من الأئمة الكبار، أبو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان البصري. ثم ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. كلاهما تعود على من؟ كلاهما تعود على من؟ على المعتبر بن سليمان وعلى عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى استنشدني أي طلب مني الإنشاد، والألف والسين والتاء يقول أهل العربية إنها للطلب. استنشدني، فالألف والسين والتاء عند أهل العربية يقولون هذه حروف الطلب، هذه حروف الطلب. فقوله استنشدني أي طلب إلي أن أنشد، طلب إلي الإنشاد. استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم ابن ميسرة، وزاد قال إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم اللي هو مين؟ أمية ابن أبي الصلت، أمية ابن أبي الصلت، يعني كاد أمية أن يسلم في شعره، يعني كاد السامع لشعره أن يقول أمية إيه؟ أمية مسلم، وليس الأمر كذلك بل هو كافر، ولكن بدت عليه علامات الإخلاص، علامات التوحيد، أنه لم يكن مشركا في شعره، لم يكن مشركا بل كان موحدا، بل كان يهجو الأصنام ويذم عبادة الأوثان وغير ذلك. فلما أظهر جانب التوحيد وفي المقابل كان يهدم أركان العبودية لغير الله عز وجل ويذم الأصنام والأوثان، بل ويذم ويهجو الخمر وشاربيها، فبلا شك أنك لو قرأت هذا الشعر من غير أن تعلم من الذي قاله لابد أنك ستقول إن الذي قاله مسلم. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت قال كاد يسلم أو إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره، يعني يبدو في شعره أنه كان إيه؟ مسلما، ولكن ليس الأمر كذلك. حدثني أبو جعفر وهو محمد ابن الصباح وعلي ابن حجر السعدي جميعا عن شريك. قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن مهدي أبو صحابي كبير، أبو صحابي كبير رضي الله عنه وعن أبيه. قال أبو سلمة أي ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة صحابي نجم وعلم من أعلام الصحابة مع قلة صحبته للنبي عليه السلام، فإنه لم يصحبه إلا 4 سنوات، لأن أبا هريرة أسلم في العام 7 من الهجرة وآت من بلاد دوس باليمن واستقر بالمدينة، بل دخل أبو هريرة المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة خيبر، راجع من غزوة خيبر، فلزمه 4 سنوات أو يقل قليلا أو يقل قليلا، لكنه لزمه على ملء بطنه أو على شبعه. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه إنما شغل إخواننا من الأنصار زراعتهم، وشغل إخواننا المهاجرون تجارتهم، ولم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغل، إنما لزمته على ملء بطني، إنما لزمته على ملء بطني. فضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا له، قد دعا له لما أسلم أبو هريرة قبل أمه، وكانت أمه تحاربه في دينه وإسلامه. فلما جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مدينة فوجده بخيبر، فانطلق من المدينة إلى خيبر فوجدهم قافلون إلى المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بأبي هريرة، فرحب به أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا أبا هريرة ألك عندنا حاجة؟ قال يا رسول الله ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حبب أبا هريرة إلى الناس وحبب إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلى أبي هريرة واهدي أمه، واهدي أمه. فانطلق أبو هريرة فرحا يبكي بهذا الدعاء إلى أمه، وكانت حينئذ قد أسلمت في وقت صدور الدعوة. ثم لما طرق الباب أبو هريرة قالت من؟ قال ولدك. قالت انتظر حتى أتم وضوئي، انتظر حتى أتم وضوئي. فأسلمت ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بها أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تشهد صحبته وحتى يحصل لها شرف الصحبة، شرف الصحبة. فلما رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع باكيا من فرح ما وجد في أمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يبسط رداءه فأدعو له فلا ينسى شيئا بعده قط. فقال أبو هريرة: فكنت أول من بسط، فبسطت ردائي فدعا لي النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنسى شيئا من العلم قط، قال: أضمم إليك ثوبك يا أبا هريرة، فضممته قال: فما نسيت شيئا من العلم قط، فما نسيت شيئا من العلم قط. فهذه مؤهلات أو بعض مؤهلات أبي هريرة رضي الله عنه، وهو غصة في حلوق الملاحدة والزنادقة، وإنما يسعون سعيا حثيثا للطعن في أبي هريرة، وفي حقيقة الأمر هم يقصدون الطعن في دين الله عز وجل، وإنما اتخذوا أبا هريرة بالذات قنطرة للطعن في دين الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الثقة إذا نزلت بأبي هريرة نزلت الثقة بمروياته كذلك، وأبو هريرة من المكثرين، بل هو أكثر من روى السنة على الإطلاق على الإطلاق. فهدم أبي هريرة هو هدم لركن ركين وأصول عظيمة من أصول ديننا، وهيهات هيهات، فإن هذا هو دين الله عز وجل، وهو الذي يدافع عنه كما وعد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأشهر الأقوال كما رجح ابن أبي حاتم ومن قبل أبوه أن أبا هريرة اختلف في اسمه على نحو من 30 اسما، والراجح أنه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وإنما نسي الناس اسمه لغلبة الكنية عليه، لغلبة الكنية وهي أبو هريرة عليه. وسبب تكنيته بذلك أنه كان ينام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الصفة من المهاجرين، لأنه كان فقيرا وهذا موضع الفقراء، فكانت هرة تداعبه وتلاعبه، وكذلك يداعبها ويلاعبها. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أبو هريرة، أنت أبو هريرة، وهريرة تصغير هرة، والهرة هي القطة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ببعض أصحابه، كما كان إذا دخل المسجد وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام على التراب، على تراب المسجد، فكان يكنيه بأبي تراب، كان يكنيه بأبي تراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني علي بن أبي تراب، مع أن كنية علي بن أبي طالب إيه؟ رضي الله عنه أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، ولكن لما غلبت عليه صفة وهيئة وحال معين أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام عليه من باب المداعبة والملاطفة صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، كلمة لبيد، وهو لبيد بن ربيعة وصحابي، لبيد بن ربيعة صحابي رضي الله عنه أسلم، قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، يعني أفضل بيت شعر قالته العرب قاطبة هو بيت شعر للبيد بن ربيعة رضي الله عنه. ماذا قال فيه؟ قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا بمعنى ما عدا، ما عدا، وباطل بمعنى فان، ألا كل شيء ما خلا الله أي سوى الله ماله فان فان. وهذا الكلام يؤيده قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا البيت مأخوذ من قول الله عز وجل هذا، وهو قول حق، ولكن هذا شطر بيت، هذا شطر بيت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثني إلا على هذا الشطر من البيت، وبقية البيت قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وإيه؟ وكل نعيم لا محالة زائله، وكل نعيم لا محالة زائله. ولذلك قال ابن عباس لما تلي عليه قال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدق لبيد. وكل نعيم لا محالة زائله، قال: كذب لبيد، قال: كذب لبيد. لماذا؟ لدوام نعيم أهل الجنة، لدوام نعيم أهل الجنة، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. أما أهل الجنة فيدخلونها، وأما أهل النار فيدخلونها. وإذا دخل أحد الجنة فإنه لا يخرج قط، من دخلها لا يخرج منها، بخلاف النار فإن من دخلها من الموحدين فإنما يتلقى جزاء هناك ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الرسل، شفاعة الصالحين، شفاعة الأبناء، حتى يكون آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة رجل لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان موحدا، غير أنه كان موحدا، فيؤخذ به فيلقى في نهر على أبواب الجنة يسمى نهر إيه؟ نهر الحياة، نهر الحياة، فينبت فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخل الجنة فيقول الله عز وجل: تمنى تمنى تمنى. والله تعالى بفضله ورحمته يذكره كيف يتمنى وماذا يتمنى، حتى يقول: يا ربي لم يكن لي أماني بعد ذلك. فيقول الله عز وجل: لك ما رأيت ومثله ومثله ومثله. فيقول أبو سعيد: حتى عد عشرة، يعني لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، لك مثل الدنيا وعشرة. تصور الواحد لما يكون عنده بيت ولا شقة نظيفة ولا بتاع ولا سيارة ولا أي حاجة، بيقول خلاص كده مش عايز حاجة، صح ولا لا؟ كفاية. تصور لو أن، وده كمان ده مين؟ ده أقل أهل الجنة حظا في الجنة، أنه له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وعشرة أمثالها. ولذلك هذا المسكين الذي دخل الجنة مؤخرا فتمنى الله عز وجل وتودر إليه وتحبب بهذا الكم الهائل من النعيم، ما صدقش، قال: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ تضحك عليه ولا إيه؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ وهذا قاله متى؟ قال لما قال الله تعالى: لك الدنيا ومثلها ومثلها. قال: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال: ومثلها ومثلها ومثلها، وعد عشرة أمثال، وعد عشرة أمثال الدنيا. وفضل الله عز وجل لا حرج عليه. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدق. قال ابن عباس: صدق لبيد. وكل نعيم لا محالة زائله؟ قال: كذب لبيد. لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا يزول ولا يفنى. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو ابن عيينة. لا، ليس بالأسفل. عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. يعني هذا في وجه آخر يتكلم في حديث واحد عن أمية، ثم تكلم في حديث واحد عن لبيد، ثم جمع بينهما في حديث إيه؟ في حديث واحد. نعم. وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن زائدة وابن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وابن غياث وابن معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني الكوفي، حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش. أنا عايز أعرف كلاهما دي تعود على من؟ كلاهما تعود على من؟ ها؟ أيوة، بس هو ده، تعود على حفص وعلى أبي معاوية، لأنه في الإسناد الأول جمع بين حفص وأبي معاوية، وفي الإسناد الثاني أبو معاوية، يبقى أبو معاوية مكرر في الإسنادين بزيادة من حفص، يبقى حفص وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش. من الأعمش؟ الأعمش هو سليمان ابن مهران الكوفي. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وابن جراح العتكي الكوفي قال حدثنا الأعمش عن أبي طالح. يبقى الثلاثة عن مين؟ عن الأعمش. يبقى حفص ابن غياث وأبو معاوية الضرير ومن؟ ووكيع. الثلاثة يرون عن مين؟ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأبو صالح هو الملقب بالسمان. أبو صالح هو أبو صالح السمان ذكوان المدني. ذكوان المدني اسمه ذكوان وهو مدني ولقب بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة ويبيعها فين؟ ويبيعها في الكوفة. فلقب بالسمان لصناعة السمن أو تجارة السمن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. طبعا ده كلام جديد بقى مش كده؟ ده كلام. ونفس الجمع الذي خلص إليه عبد الغني المقدسي هو الذي خلص إليه هنا الإمام النووي عليه رحمة الله. قال لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر بن أبي شيبة إلا أن حفصا لم يقل يريه. وفي الإسناد الثاني وهو إسناد سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا ليث عن ابن الهاد. ابن الهاد هو مين؟ عبد الله ابن يزيد ابن الهاد. عبد الله ابن يزيد ابن الهاد. وهكذا لغة المحدثين لا يقولون ابن الهادي وإنما يقولون ابن الهاد. والأفصح قول اللغويين وهو ابن الهادي. فاللغويون يثبتون الياء دون المحدثين فإنهم لا يثبتونها. عن يحنث عن يحنث وهو ابن عبد الله المدني أبو موسى مولى آل الزبير. يحنث طبعا الاسم ده ايه؟ الاسم ده اسم وحش مش كده؟ مشعر بالنصرانية كده صح؟ طب ما هو النبي عصام كان لازم يغيره. النبي عصام نفسه كان لازم يغيره. النبي عصام كان ينبغي انه يغير اسم يحنث ده صح ولا لا؟ صح؟ صح يا شيخ حازم ولا لا؟ صح. ازاي بس هو النبي ادرك يحنث؟ هو النبي ادركه؟ ده يحنث ده من الطبقة السابعة يعني بينه وبين النبي عصام مش اقل من 60-70 سنة. النبي عصام مات قبل ان يولد يحنث ب70 سنة. يبقى النبي غيره ازاي؟ النبي غيره ازاي؟ طيب قال عن يحنث مولى مصعب بن الزبير عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن نسير. بينما هي مكتوبة بين بغير الميم لكنها تنطق بينما وتكتب بين. والفصيح في الكتابة بين. وإذا قرأت تقرأ بينما يعني في الوقت الذي نحن فيه جلوس حصل كيت وكيت وكيت أو بينما نحن جلوس حصل كيت وكيت وكيت صح؟ كقول عمر بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بهذا السبب إلى آخر الحديث. والمعنى يعني في حال جلوسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا مين؟ رجل. فهذا لبيان الحال. فقال بين نحن نسير أي بينما نحن نسير يعني في الوقت الذي نسير فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي زي ما انت تقرأ خدت بالك سنة فلان. سنة يعني اختصار كلمة حدثنا. اختصار كلمة حدثنا. وأنبى فلان أه؟ أنبى اختصار كلمة ايه؟ أنبأنا. طبعا هذا في الأسماء هذا في لغة التحمل. أما في الأسماء فالأنبى منصب في الكنيسة صح؟ قال ايه؟ بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. بالعرج والعرج هي قرية اسم قرية. العرج اسم قرية وهي من عمل الفرع على نحو 78 ميلا من المدينة. الفرع دي بجوار القصيم. الفرع قرية الفرع بجوار القصيم. فهذه قرية هي من أعمال الفرع أي من أعمال هذه المنطقة. قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض إذ عرض شاعر ينشد، يعني طلع علينا رجل إيه وهو ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، سمعوا إيه، سمعوا شيطان أو أمسكوا الشيطان، ومعنى خذوا يعني حلقوا يعني احجزوه يعني خذوا يعني امسكوه، قال خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، ثم قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. بس خلي بالك، خلي بالك ان لفظ الحديث بيقول ايه، من ان يمتلئ، من ان ايه يمتلئ، يبقى المذموم ايه، الاكثار، يبقى المذموم الاكثار. والقضية لو كانت متعلقة بالاكثار فالمرء لو ان جوفه ومعدته امتلأت قيحا خير له من ان تمتلئ ايه شعرا، شعرا وشعرا فحسب. وإذاك تجد تبص للواحد دلوقتي غاوي شعر، غاوي شعر، حتى وإن كان شعرا جيدا، حتى وإن كان شعرا جيدا، يبقى هو طول النهار وطول الليل قاعد يقرب شعر ويصنع الشعر ويألف ويجيب في العروض ويوزن ويصنع قوافي وغير ذلك، حياة بالليل والنهار، بالليل والنهار 10 20 30 40 سنة، هل فكر يوما أن يأخذ كتاب الله تبارك وتعالى بيديه ويقرأ فيه؟ لا، ما حصلش. هذا الرجل مع اعترافنا بأنه يقصد شعرا جيدا حسنا، إلا أنه مذموم، مذموم لماذا؟ لأنه ألهاه عن ذكر الله وألهاه عن كلام الله عز وجل، فأتت الكراهة هنا، وأنا أقول الكراهة فقط، أتت الكراهة هنا لماذا؟ لأن هذا الشعر وإن كان حسنا إلا أنه ألهاه عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شعرا قبيحا، وإن كان شعرا قبيحا فهو حرام، إن كان شعرا قبيحا فهو حرام. لماذا؟ لأنه أولا قبيح في ذاته، ثانيا شغل عن ذكر الله، شغل عن ذكر الله. أنا قلت في أول المحاضرة أن العلماء اختلفوا في الشعر، فمنهم من مدحه مطلقا ومنهم من ذمه مطلقا، ولكن الصواب ما سيأتي. يقول النووي عليه رحمة الله مقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، لما فيه من الإقرار بالوحدانية التي كانت مفقودة في زمن أمية، وعقيدة الإيمان بالبعث التي فقدها الدهريون قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وأنه جائز، وكذلك سماعه سواء في ذلك شعر الجاهلية أو شعر الإسلام، يعني الشعر الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق والفضائل والتوحيد وأركان الإيمان، سواء كان شعرا جاهليا قاله جاهليون كفار أو قاله إيه أو قاله مسلمون. وعلى أي حال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التمسها، أينما وجدها، حتى إن وجدتها عند كافر فهنيئا لك، إن وجدتها عند كافر فهنيئا لك. وليس معنى أنه كافر أنه لا يتكلم قط بكلام حق، بكلام حق، أو أنه لكفره يرد عليه كل ما قال، وإنما يرد القول الباطل على من قال به وإن كان مسلما وإن كان موحدا، والقول الحق يقبل من قائله ولو كان كافرا. الكلام ده أنا أرجو ألا يكون شعارات نرددها، يعني الكلام ده أرجو عند الاحتكاك العملي تظهر الترجمة العملية للإيمان بهذه القواعد التي نقر بها في أثناء الدرس، في أثناء من الدرس. لو قال لك رجل نصراني وأنت تسرق يا فلان أليست السرقة حرام؟ قل له نعم واشكره على ذلك، قل له نعم واشكره على ذلك. لو قال لا، لو قال لك هذا يهودي اشكره على ذلك. لماذا؟ لأنه أدى إليك معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فشكر الناس من شكر الله عز وجل، جزء من شكر الله عز وجل. ولذلك قال من لم يشكر الناس، ولم يقل من لم يشكر المسلمين ولا المؤمنين، وإنما الناس، ولفظ الناس عام يشمل المسلم وإيه والكافر. فمن أدى إليك نصيحة أو معروفا أو قال حقا يقبل منه ويحترم ويشكر عليه وإن كان إيه كافرا. وأما من قال قولا باطلا يخالف دين الله عز وجل يرد عليه وإن كان إماما من أئمة المسلمين. الكلام ده عليه أي غبار؟ أرجو أن يظهر هذا الكلام في ترجمة عملية عند أي الاحتكاك. ولذلك العلماء ذموا التعصب، العلماء كلهم ذموا التعصب. بتعصب لمين؟ أنا عارف لو تعصبت للنبي عليه الصلاة والسلام خير وبركة. لماذا؟ لأنه معصوم، لأنه معصوم. إنما تتعصب لمن هو دونه، لمن هو دونه حتى وإن كان من أصحابه رضي الله عنه أجمعين، لا ما ينفعش الكلام ده. لماذا؟ لأن ما دون النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله وإيه؟ ويرد. لكن من الذي يأخذ من قوله ومن الذي يرد عليه قوله؟ أهل العلم. عشان ما تفتكرش إن أنت إيه من حقك بأنك تعترض على أبو بكر وعمر وعثمان وتفتكر كده. لا، الذي يأخذ من قول العلماء هم مين؟ أهل العلم وطلاب العلم النابغين. والذي يرد على العلماء هم مين؟ أهل العلم وطلاب العلم النابغين. عشان خاطر ما يجيب بعد كده بقى إيه؟ من لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن أن يصلي ويصوم يقول لا، مين أبو بكر ده؟ ما هو رجل وأنا رجل. مين أبو حنيفة؟ مين الشافعي؟ مين؟ لا، مين ده؟ أنت تتعلق من رجلك في السقف وتتضرب على دماغك لحد ما القرف ده يطلع من دماغك، صح ولا لا؟ حتى لا تسول لك نفسك إن كل واحد من حقه إنه يعترض على كل واحد. لا، في أصول علمية، في أصول إيه؟ علمية. وزي ما إحنا دلوقتي أنت نفسك تقول هذا. قال وفي هذا الحديث منقبة للبيد، في منقبة وإظهار فضل لبيد الصحابي رضي الله عنه. ثم يتكلم هنا ويقول قد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر. خلي بالك من الكلام ده، خلي بالك من الكلام ده، عشان دلوقتي أجمع المسلمون. من اللي بيقل الإجماع ده؟ من اللي نقله الإجماع ده؟ مكتوب قدامك ولا في نسختنا لوحدي؟ الإجماع ده مكتوب معك في النسخة اللي قدامك ولا في نسختنا لوحدي؟ المطابع طبعا نسخة مزورة موجود. طيب اسمع بقى، قد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لإيه؟ موجبة لإيه؟ للكفر. يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ تعرف أن الكلام ده إجماع، نقل إجماع ابن المنذر ونقل إجماع ابن تيمية في الطريق المسلول ونقل إجماع ابن حزم في كتاب الإجماع ونقله غير واحد، أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وسب الدين كفر، وسب الله عز وجل كفر. الإجماع منعقد على هذه الثلاث، أن من سب الله تعالى كفر بغير نزاع ولا استتابة، وأن من سب دين الله عز وجل كفر، ومن سب نبي الإسلام كفر أو نبيا من الأنبياء. ولكن وقع النزاع في سب الدين، وهذا النزاع ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله. قال من سب الدين أي مع استكمال الشروط وانتفاء الموانع، يعني واحد عاقل غير مجنون، حر غير مكره وغير ذلك، لو سب الدين يسأل ماذا تقصد بالسب؟ هل تقصد الطريقة أو خلق المسبوب أو أنك تقصد دين الله؟ ولذلك أنا دائما أقول من سب دين الله، دين الله لا من سب الدين، لأن دين الله هو دينه الموجود بين دفتي القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سب دين الله الذي هو دين الله المنزل من السماء من عند الله عز وجل على رسول الكريم بواسطة جبريل، من سب دين الله الذي هو هذا الذي ذكرناه فإنه يكفر بلا خلاف، بل هذا إجماع أهل العلم. وأما إذا ضربك فلان فأردت أن ترد له الصاع بصاع أو بأكثر فسببت له الدين، فقلنا لك سب الدين كفر، ألا تدري ذلك؟ تقول نعم أنا أدري أن دين الله، أنا سب دين الله كفر، ولكني ما قصدت دين الله، وإنما قصدت بسب دين فلان أي خلق فلان، أي خلق فلان، فإنه في هذه الحالة لا يكفر بل يعذر، بل يعذر ليسب بأي أنواع السب إلا أن يذكر الدين، وإن قصر به الأخلاق أو المسلك أو غير ذلك، لكنه على أي حال هنا لا يكفر ولا يحد فيها حد الردة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. قال: وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه، ده في حالة الذم، في حالة مين؟ الذم. قالوا: الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان، حتى وإن كان شعرا إسلاميا، حتى وإن كان شعرا إسلاميا. طيب، لو بهذه المناسبة عرجنا شيئا يسيرا إسلاميا، طيب لو بهذه المناسبة عرجنا شيئا يسيرا على هذه الأناشيد الإسلامية، على هذه الأناشيد الإسلامية. أولا، أنا كنت صديقا حميما لأبي مازن، خدت بالك؟ وكنا نسكن بجوار بعضنا البعض في الأردن سنوات طويلة، وكذلك أبو دجانة، فهم أصدقاء أحماء لي منذ سنوات طويلة. أنا لا أعني هذان ولا غيرهما، وإنما أتكلم في القضية عموما، ولكني أسترشد بحال أبي مازن وأبي دجانة، فإنهما كان يبيتان الليالي الطويلة والأيام الطويلة لا شغل لهما إلا الشعر، لا شغل لهما إلا الشعر، يسألون في كل واد عن شعر جميل، شعر يصلح للإنشاد، شعر يصلح للصغار، للنساء، للطلاب المتوسطين وغير ذلك، ويعلموا الصبيان كيف ينشدون هذه القصيدة وغير ذلك. يعني كان لهم منهارهم شغل بهذه الأناشيد، بهذه الأناشيد. وأنا في الحقيقة كنت أمازح القوم، وكلما لقيتهم أقول لهم: قد ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ، إلى آخر الحديث، وأنا أكتفي بهذا النص وأقول إلى آخر الحديث، فكان يردني علي وأنه قد ثبت في الصحيحين: ألا إن كل شيء ما خلق الله باطل. فهم كانوا بيحتجوا بأحاديث المدح، أحاديث المدح، وأنا كنت أحتج وكلنا يمازح الآخر بأحاديث الذم، لكن في الحقيقة انشغال إلى أقصى حد. نعم، هم من أهل القرآن الكريم، يعني هذان الأخوان من أهل القرآن ويحفظون القرآن عن ظهر قلب حفظا جيدا، ولهم حظ فيه يوميا، بعد صلاة الفجر كان لهم ورد يقرؤون قبل أن يخرجوا من المسجد، لكن شغلهم بالشعر كان زائدا جدا، كان زائدا جدا. قال: فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا. يعني القضية الآن إن جوفك ممتلئ شعر، طب الامتلاء ذا حد إيه؟ حده إما أن يغلب القرآن والسنة والعلوم الشرعية الشعر، وإما أن يغلب الشعر عليهم. فإذا غلب الشعر على القرآن والسنة والعلوم الشرعية يبقى ذا يعد ممتلئ الجوف، وإذا غلب الآخر يعد ممتلئا بالقرآن والسنة، وإن كان فيه شعرا يسيرا فهذا أمره لا يضر، لكن بشرط أن يكون هذا الشعر إيه؟ شعرا يدعو إلى مكارم الأخلاق. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره، وإن كان لا فحش فيه، وتعلق بقوله: خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، وقال العلماء كافة يعني إجماع هو مباح، الشعر إيه؟ مباح ما لم يكن فيه فحش. وقالوا: وهو كلام، أي الشعر، الشعر عبارة عن كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسن وحسن وقبيحه إيه؟ شوف الكلام ده ينفع قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، الكلام ده، الكلام اللي بيقوله العلماء كده من طرف القلم، يعني يصلح معنا قواعد نمشي عليها. كل كلام، كل كلام حسن وحسن وقبيح إيه؟ قبيح، وإن صدر من كافر، وإن صدر من كافر أو من أعظم الموحدين، كل كلام حسنه حسن وقبيحه إيه؟ وقبيحه قبيح، وهذا الكلام هو الصواب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده، وأمر به حسان ابن ثابت لما قال له قم يا حسان فهجوه، لما هجوا أو لما هج المشركون النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت قم يا حسان فهجوهم، يعني رد عليهم إيه هذا الهجاء قله الأدب والتطاول دي، قم رد عليهم بشعر. وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ينشد في سفره بأنه شيطان، فلعله كان كافرا، لعله كان إيه؟ كافرا فسماه شيطانا، أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره من هذا النوع المذموم، فلا بد أن يحمل قوله خذ الشيطان على هذه التأويلات. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو قضية عين لا يجوز أن تتعدى إلى غيرها. قضية عين يعني إيه؟ قضية عين يعني حكمها يتعلق بها ولا يتعدها إلى الغير، دي من سماء قضية إيه؟ قضية عين، يعني متعلقة بعين فلان، بعين فلان لا يصلح أن تتعدى إلى غيره. وهذا استثناء من قاعدة إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودي قاعدة أصولية عرفناها من قبل، العبرة بعموم اللفظ، إذا كان اللفظ عام فهو يصلح لهذا القضية التي ورد من أجلها وغيرها، إذا كانت هذه القضية تشترك مع القضية الأولى في العلة. أما هذه القضية هي قضية عين، يعني قال النظام هذا القول يتعلق بشخص فلان الذي قال عنه هذا الكلام خذ الشيطان، لا يجوز أن تتعداه إلى غيرها، يعني لا يصح أن نقول لكل من ينشد الشعر خذوا مين؟ خذوا الشيطان، ما ينفعش. لماذا؟ هتقول ده النبي قال كده، صح ده النبي قال كده، لكن قوله مؤول، قوله عليه السلام مؤول، مؤول على إيه؟ إما أن يكون الشعر قبيحا مذموما، أو كان يغلب عليه الشعر، أو أن الرجل كافرا لو حتى مسلما، فإنها تحمل على أنه كان مسلما ينشد شعرا مذموما، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، وسماه هو دون غيره، ولذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام الكلام المذموم وغير المذموم، سمع الممدوح واستحسنه كما سمع شعر لبيد وسمع شعر أمية. وأمر حسانا أن يهجو، وأنتم تعلمون أن الهجاء مذموم، ولكنه أمره بالهجاء ردا على مين؟ على هجاء، ردا على هجاء، من باب قول الله عز وجل إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فهذا رد للظلم، هذا رد للظلم ودفع له. والله تعالى الباب الأول معقولة؟ طيب الشيخ ده إيه اللي جاب باب ده هنا؟ هو اللي عندكم باب تحريم اللعب بالنرد الشيخ؟ لا. طيب إيه اللي جابه هنا مع الشعر؟ ملوش علاقة بالشعر صح؟ طيب إحنا نبقى نبحث عن الباب ده، إيه اللي جابه هنا وإيه المناسبة؟ أي مناسبة إرادي في كتاب مين؟ الشعر. طيب قوله عليه الصلاة والسلام، قوله النووي باب تحريم اللعب بالنرد شير، باب ايه؟ باب ايه؟ تحريم يعني مش كراهة، باب ان اللعب بالنرد شير حرام. ايه هو النرد شير ده؟ ها؟ الزهر ليه الطاولة؟ ليه ايه؟ الطاولة وسلم التعبان والضمن، كل ما له ايه؟ كل ما فيه زهر، كل ما فيه ايه عسل، ايه ها؟ الشطرنج يخش معهم طبعا، بس الشطرنج اخف منهم، الشطرنج اخف مين؟ منهم. استنى بس، انت مستعجل عليك، انت طول عمرك بتلعب، اشتغل بقى شوي، طول عمرك بتلعب. حدثني زهير بن حرب خلي بالك ان كلمة نردشير ده كلمة فارسية معربة، كلمة فارسية، لان اللعبة دي اصلا جاء من عند خميني، طبعا اجداد خميني يعني اصلا جاء من فارس يعني. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما طبغ يده في لحم خنزير ودمه. شايف التشبيه؟ فكأنما الكاف دي للتشبيه، بقول لك اللي بيلعب بالنردشير خدت بالك كأنما صبغ يده في لحم خنزير، وإيه يعني أدخل يده دخولا ممكنا في في لحم الخنزير وفي شحمه، في ما هو الخنزير ما عندوش دم عشان نقول ودمه خدت بالك، فكأنما صبغ يده يعني أدخل يده دخولا ممكنا قويا في شحم الخنزير وإيه ولحمه. طب أنتم تعلمون أن الخنزير محرم باتفاق، لم يخالف ذلك أحد صح، وأن التعامل مع الخنزير في شحمه أو في لحمه أمر إيه أو في دمه أمر لا يحل لمسلم أن يفعله أن يفعله، فإن اللعب بالنردشير وأخذ الظهر بيدك، فإذا أخذت ظهرا بيدك فكأنما تأخذ إيه كأنما تأخذ شحم خنزير ودمه ودم خنزير، وهذا لما كان حراما باتفاق فينبغي أن يكون أخذ الظهر واللعب بالنردشير وما في معناه حرام كذلك باتفاق. الضمنة السلم والتعبان وهذه المسائل كلها سواء كان اللعب رهانا أم بغير رهان، سواء كان اللعب بالرهان أو بغير إيه أو بغير رهان. فقوله قوله هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، في تحريم اللعب بإيه، وده كلام من كلام جمهور أهل العلم، وبينقل إنه بينقل إن ده مذهب الشافعية باتفاق، وهو كذلك مذهب جماهير العلماء. يقول وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا أي من الشافعية يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم، هذا واحد قال مكروه، واحد في مقابلة مين أمة، واحد في مقابل أمة يقول بأنه مكروه، والباقون على تحريمه. قال وأما شطرنج، وأما شطرنج طبعا ده الكلام اللي فات الحرمة وأن مذهب الجمهور، هذا يتعلق بإيه بالنرد الشير أو بالنرد، أما شطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، مذهب الشافعية أنه إيه؟ مكروه وليس حراما. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن يذهب إلى تحريم الشطرنج، وإذا مر بأقوام يلعبونه قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني عاكفون عليها كما كان أهل الجاهلية يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله. قال وهو مروي أي هذه الكراهة مروية عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام، وقال مالك يعني تصور لما يكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم حرام ومكروه، حرام ومكروه، موقفك أنت كمسلم تعمل إيه؟ ها؟ يعني لو وقعت فيها مرة، لو وقعت فيها مرة أصل المكروه يعني تنزيها، لا اسمع عليك إن فعلته. فإذا اختلف العلماء في مسألة بين حرام وإيه ومكروه يبقى الاحتياط لدينك إيه، فمن اتقى الشبهات، مش المسألة لما يكون فيها الخلاف ده تبقى إيه محل شبهة، محل إيه شبهة. طيب أنت بقى كرجل موحد تحب ربنا تحب الرسول تعمل إيه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ إيه لدينه وعرضه، أي طلب البراءة الأصلية لدينه ونزه نفسه، نزه مين؟ أصل دلوقتي لما يكون علماء اختلفوا قضية على حلال أو مكروه وحرام، طب أنا لو فعلت ممكن أقع في الحرام، يعني ممكن يكون المسألة دي حرام عند الله صح ولا لا؟ حتى وإن كنت أعتقد أنها مكروهة، وإن كنت أعتقد أنها إيه؟ أنها مكروهة. طيب ممكن تكون حرام، طيب أنا إيه اللي خلع دول يمكن تكون مكروهة ويمكن تكون إيه؟ ما الأسلم والأحوط لديني، خاصة في زمن قد انتشرت فيه المعاصي بجميع ألوانها وأشكالها، أن يمتنع المرء عن أدنى ما فيه شبهة، صح ولا غلط؟ ها؟ فقال هنا وقال مالك هو شر من النار. شر من مين؟ يعني شوف مالك وأحمد بيقولوا اتفقوا انه ان ده حرام، ومالك قال لا ده مش حرام بس ده حرام، ده حرمته أشر من حرمة مين؟ يعني زي ما يقولك الدخان حرام والحشيش حرام والخمر حرام، لكن الحرمة مختلفة. وإن جمعت هذا كله، لأن حرمة ما ثبتت حرمته بالقياس بخلاف ما ثبتت حرمته بالنص، صح ولا لا؟ ها؟ يعني دلوقتي النظر إلى المحرمات حرام ولا لا؟ النظر إلى الأجنبيات حرام ولا لا؟ الزنا بالأجنبيات حرام ولا لا؟ هل حرمة النظر كحرمة الزنا؟ لا، وإن كان الجميع يصدق عليه لفظ الايه؟ الحرام. وكذلك السجاير حرام والخمر حرام، لكن لا يمكن أن تنهض حرمة السجاير كحرمة مين؟ مش معنى كده أنك أنت تشرب سجاير، أنا بقول برضو أن هي إيه؟ حرام، لكن حرمتها لم تثبت بالنص، وإنما ثبتت بفحوى إيه؟ بفحوى النص، بفحوى النص، لا بأصل ما فيش نص بيقول الدخان حرام، لكن في نصوص كثيرة جدا تتكلم يؤخذ منها ويستنبط منها حرمة مين؟ الدخان، ماشي الحال؟ فالدخان ثابت بفحوى النص، يعني حرمته ثابتة بفحوى النص بخلاف الخمر، فإنها ثابتة بإيه؟ بنفس النص، بذات النص. فالحرام الثابت بالنص يختلف عن مين؟ عن الحرام الذي ثبت بفحوى النص أو بإلحاقه بالنص قياسا. معايا ولا مش معايا؟ طيب قال هنا مالك هو شر من النار وألهى عن الخير. يعني دلوقتي الأخ اللي بيسأل ده بيقول يعني العبوا لما نلعبوش، ها؟ لو قلنا لا العبوا مفيش فيه حاجة، ده يعني أكثر ما يقال فيه إن هو مكروه كراهة التنزيه، يقول بس خلاص الشيخ قال صح، ويقول لمراته تعالى أما أعلمك ويعلمها، ويفضل طول الليل وطول النهار شغال على مين؟ على مراته، ماشي؟ يأذن الظهر يقول أما أخلص الدور ده، ويخلص الدور ده قبل العصر بنص ساعة، يقوم يخطف الظهر خطف ويقعد عشان دور جديد. ما مراته لما اتعلمت بقت بارعة، وهو واقف قدامها بقى يا ريته معلمها، خدت بالك؟ وكل مرة هي اللي بتكسب، فهو بقى يلزمه ان هو يخطط ويتكتك كويس قوي، ان شاء الله الدور ياخد 4 ساعات عشان خاطر ايه ما حدش يغلبنا قبل ما نمد ايدينا نفكر 100 مرة. حرام ولا لا؟ حرام ولا لا يا اخوان؟ انا ما كنتش بلعبها، انا بتكلم عليكم انتوا مش عليا انا. قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه، هو دونه، ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه أي في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما، يعني تشبيه لتحريم النرد بتحريم مين؟ بتحريم أكل الخنزير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل هل يجوز أن يكلم الخاطب وخطيبته بواسطة التلفون وهو غير عاقد عليها؟ سألت هذا السؤال لشيخ الألباني عليه رحمة الله فقال ولا يرسل إليها رسالة. أنا أنقل إليك فتوى الشيخ، وطبعا بعد كده كلك نظر مفهومية. الأخ يقول قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على أنامله، أنامل اليد اليمنى، فهل يجوز لنا أن نسبح باليدين أو على اليدين؟ على أي حال إذا كان هذا ثابت لديك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على يمينه وهو حاصل وهو ثابت عندي كذلك، ولم يثبت أنه سبح اليسرى قط، وإنما قال ناصحا لأمته ولأزواجه اعقدنا التسبيح على أناملكن أو على الأنامل فإنهن تأتي مستنطقات، الأنامل هقول لك دلوقتي الأنامل شكلها ايه، خدت بالك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث عائشة وغيرها كان يحب التيامن في كل شيء أو التيمن في كل شيء إلا ما كان مستقذرا. فهذا الحديث إنما خص الحديث الأول وحديث أم سلمة أنه قال لها اعقدنا التسبيح على الأنامل. واليد اليمنى واليسرى لها أنامل، كل منهما له أو لها أنامل، ولكن حديث عائشة يخصص هذا الحديث بعقد التسبيح عليه. وفي رواية أصرح من هذا اعقدنا التسبيح بالميامن، يعني على الميامن، يعني على أنامل اليد اليمنى، فإنهن تأتي مستنطقات، يعني تنطق اليد يوم القيامة تقول يا رب كان بيسبح عليا، يا رب كان بيسبح إيه؟ تأتي مستنطقات يعني يوم القيامة. أما عقد التسبيح باليد اليسرى فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو فعلتها لا تأسف، ولكنك فرطت في باب من أبواب الاتباع الذي أنت مأمور به. ثم كيفية عقد التسبيح على الأنامل اختلف فيها أهل العلم، وذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال الأنامل هي عقل الأصابع، هي عقل الأصابع، كل أصبع فيه ثلاث، كل أصبع فيه ثلاث، فهل الحديث يحث على عقد التسبيح على الأنامل كل الأنامل لي عقلة الأصبع، أم أنها طرف الأصبع، طرف الأصبع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الخلاف رجح أن التسبيح يكون على أنملة واحدة من أنامل الأصبع، يعني تسبح على طرف الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تأتي بدورة أخرى وغير ذلك وغير ذلك. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال اليد فيها خمس أنامل يصدق عليها لفظ الأنامل في الحديث الذي هو جمع أنملة، فكانت هذه خمس في اليد الواحدة، والخمس إنما هي جمع للواحد، جمع لمين؟ الواحد، يصدق عليها ما ورد في الحديث واللفظ. ولكن على أي حال خلافه بعد ما ذكرته لك، يعني أقول أن خلاف هذه القضية خلاف بسيط، فسواء عقدت على كل أنملة أو على جميع الأنامل، يعني استخدمت أصبعا واحدا في تسبيحة واحدة أو في ثلاث تسبيحات، فإن هذا أمر لا تأثم فيه. قل هناك جماعة تسمى الأشراف يرفعون نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لهم أخذ الصدقة مع أنهم فقراء؟ لا، لا يمكن، لو حتى كلت من تحت رجليك. بس بشرط ان النسب ده يثبت فعلا، بشرط ان يثبت النسب فعلا، ما انت ما تضيعش نفسك على نسب وهمي. خدت بالك دلوقتي انت لو رحت دار المحفوظات عشان تطلع النسب بتاعك او تعرف انت ابن مين وجاي منين ورايح فين، هتلاقي الموظف اللي هناك موظف شبه الدفاتر اللي هو بيبحث فيها، الموظف نفسه اكتسب لونه وصفته من نفس الدفاتر اللي بيبحث فيها، هو نظرته كده ويحمل لك الهوت ويقول لك انت عايز تبقى شريف واد ولا ايه؟ خدت بالك؟ او انت بتدفع 300 جنيه ده رسم ما بدلش عنه، عايز تطلع شريف؟ طب شوفنا باي حاجه بقى، شوفنا باي حاجه، هتطلع له 10 جنيه؟ لا، ده انت هتطلع شريف، يعني دي اقل حاجه 1000 جنيه، 1000 جنيه انا بقول الموظف ده كتر خير ان هو ايه، ان هو بيطلعك شريف، وما نضمنش غيره ممكن يطلعك نبي، لو انت عايز تطلع نبي ممكن تدفعك 3-4 آلاف جنيه ويجيب لك شهاده بانك انت نبي. فانا عايز اقول لك ان معظم الشهادات التي تصدر من دار المحفوظات تصدر بايه؟ برشاوي، وهي مزوره، فانت بقى ما تجمعش على نفسك بلوتين، بلوت ان انت بتبقى شريف او انت يعني ما انت الشريف، وفي الوقت نفسه أنت مضطر أمام هذه الشهادة المزورة أنك أنت إيه؟ ما تاخدش صدقات، ما تضيعش نفسك في الحالتين، ماشي يا أخويا؟ أما إذا ثبت فعلا النسب والشرف حقا فإنه لا يحل لك، الصدقة لا تحل لك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكل الحسن أو الحسين تمرة أو تفاحة كانت ألقيت على الأرض من شجرة خارج البستان، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال: كخ كخ، إنه لا يحل لنا آل البيت. وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه من تمر الصدقة أو من فاكهة الصدقة، خشية وهو غير متأكد هي من الصدقة ولا لا. وفي حديث الصحيحين: نحن آل البيت لا تحل لنا إيه؟ الصدقة أو صدقات الناس، وإنما هي أوساخ الناس. يقول: نرجو أن تدعوا لنا درسا في المصطلح حتى تسأل لنا فهم بعض الأسئلة. أنا أجعل لك درس في المصطلح يمتى؟ ليس هناك أيام حتى نجعل فيها درسا، فيش أيام فاضية. لكن أنت عايز تتعلم المصطلح ليه بالذات؟ اشمعنى المصطلح يعني؟ ما أنت عايز تتعلم اللغة العربية، وعايز تتعلم أصول الفقه، وعايز تتعلم الفقه والتفسير، مش كل ده يلزمك؟ ولا مصطلح حديث بس؟ ده كل ده يلزمك. خلاص، إذا كان كل هذا يلزمك فإنه لا يتسنى لك إلا في معهد إعداد دعاء، معهد علمي زي مثلا معهد عزيز بالله أو معاهد أنصار السنة أو معاهد الجمعية الشرعية على ضعف يغفره الله عز وجل، سواء كان في أنصار السنة ولا في الجمعية الشرعية. خدت بالك؟ فأنت يعني تحاول أن تلتحق بأحد هذه المعاهد حتى يتسنى لك دراسة العلوم الشرعية بأصولها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.